هذا بسماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ حياكم الله، عظم الله أجركم في ذكرى جرح أمير المؤمنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، حياكم الله.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، يعني فيما يتعلق بجرح أمير المؤمنين عليه السلام، كيف يمكن أن يعني ننظر إلى هذه الواقعة التاريخية في ظل الظروف التي كان الإمام يعيشها، خروجه من فتنة الخوارج طبعا والفلول التي بقيت من هذه الفتنة ومعركة النهروان، ويعني وصول الأمر بهؤلاء إلى اغتيال أمير المؤمنين رغم كل الكلام الذي كثير منهم سمعه مباشرة عن رسول الله، عن علي وعن مكانة علي وعن موقع علي ومنزلته وإيمانه وموقعه في الإسلام؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا منذ بدء الخليقة الخير والشر دائما نلاحظهما يحاولان السيطرة، وكل يحاول سريان أموره وجريان أموره مع حزبه. فالخير المتمثل بالحق وبما أمر الله تبارك وتعالى به، والشر الذي يدعم الشيطان ويحاول أن يلبي ما يدعو به الشيطان إلى أن يفرق الناس عن الصراط المستقيم والهدي القويم الذي يريده الله تبارك وتعالى للإنسان يا جماعة. كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله نلاحظ أن هناك كثير من المؤامرات التي جرت ووقعت وحصلت في حياته الشريفة صلى الله عليه وآله، وبحيث أنه قال في مقولته المعروفة: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. كذلك على وليه من بعده أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الخط الذي يحاول أن يضلل الناس ويهديهم إلى طريق الشيطان، وهو دائما كما قلنا موجود لكانوا المنافقين أو كانوا بعض من لا يعتقد في حقانية الخط الإلهي المتمثل بالنبي صلى الله عليه وآله. لذلك حينما لم يجد من هذه الحروب أنها حققت أهدافه وغاياته في طمس معالم الدين وطمس أحقية أمير المؤمنين، فلجأوا إلى عدة أمور مع ذلك أيضا لم تفد، فالتجأوا إلى التصفية الجهادية. وهذا الخط ممتد إلى يومنا الحالي، نلاحظ أنه هناك أيضا بعض الخطوط التي لا تحب ولا تريد أن يظهر هدي الله تبارك وتعالى على بشره وعلى الناس، فيحاولون طمس المعالم وتهديد الناس سواء كان بالحرب الإعلامية، وإذا لم يستطيعوا ذلك فيلجؤون إلى التصفية الجسدية، ولا يعلمون بأن الله تبارك وتعالى هو يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. نعم
نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني هناك من يقول بأنه الإمام علي كان يعني لم يكن معطاء، كان يعني حسب رأي هؤلاء شديدا، لا يجامل، لا يهادن، يعني غير لا يسايس، وبالتالي من الطبيعي أن ينفر الناس أو الذين يعني عاصروه في تلك الفترة وكانوا ربما من الصحابة أيضا، وبالتالي يعني كأنما يريدون خلق نوع من التبرير لرفض هؤلاء لعلي بن أبي طالب ولمنهجه في الحكم والإمامة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا هناك يمكن أن نقول أمرين. الأمر الأول أن حينما أنا أسلم بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله والذي هو وضع هذا الشخص في هذا المنصب، والتنصيب ليس تنصيب إنساني بل هو تنصيب إلهي، فقطعا أن الله تبارك وتعالى حينما ثبت لي ذلك بالأدلة العقلية والنقلية وهنا لا كلام وراء كلام الله تبارك وتعالى وفي قباله، هذا أولا. المسألة الثانية أن الناس دائما يحاولون أن يحبون من يمدحهم ومن يجاملهم، وأمير المؤمنين سلام الله عليه هو يقول اعرف الحق تعرف أهله، لم يبق لي الحق صاحبا حتى أخوه. فأمير المؤمنين يعتقد بأن هذا هو أموال الله تبارك وتعالى وهي أموال الخلق، فهو أمين على تلك الأموال، مثل ما واحد عنده أموال كثيرة وهذه الأموال لازم يقسمها بالسوية، فلا يمكن أن يجامل لأن ذلك يكون مدعاة للنقص في دينه وهو كامل من هذه الحيثية، فلا بد أن يعطي وأن يتعامل وفق الخطة الإلهية بغض النظر عن رضا الناس وعدم رضاهم، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، كما في حينما قال موسى سلام الله عليه وعلى نبينا وآله دعا الله وسأله أن يكف ألسن الناس عنه، قال يا موسى طلبت شيئا لم يكن لي، يعني أنا لم أخلص من كلام الناس فكيف تريد أنت أن تخلص من هذه المسألة. كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، نحن عندنا مقياس، المقياس هو رضوان الله تبارك وتعالى، نسأل سؤال مرة أخرى نقول هل في ذلك كان مرضات الله أم سخط الله؟ إن كان مرضات الله فهو المطلوب، وإن كان في سخط الله فهذا يخدش في عصمة الأمير وفي تنصيب الله تبارك وتعالى، وهذا يبطله الأدلة العقلية والنقلية. نعم.
طيب فيما يتعلق يعني الدرس الذي يمكن أن نستقيه من حياة الإمام علي عليه السلام، من النهاية التي سجلت له بضربة ابن ملجم ومقولته الشهيرة عندما ضرب لم يصرخ من الألم، لم يصرخ من الوجع، بل قال فزت ورب الكعبة، يعني شعر أنه بلغ غاية السعادة وغاية المنى، كيف يمكن أن يكون ذلك؟
طبعا كما هو واضح وينقل عن السيرة وفي التاريخ وأهل السلوك يقولون أن المحب حينما يرى القرب من محبوبه فهو يكون مناه وإذا كان على خير، لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لاحظ بأن هذه الضربة هو طريق مختصر أو هي طريق مختصر للوصول إلى محبوبه، فقد كان هائما بالعشق الإلهي وكان متجسد لقانون الله تبارك وتعالى في الأرض، ورغم افتقاده للنبي ولفاطمة الذي كان الهواء الذي يتنفسه الأمير سلام الله عليه، فقطعا حينما أحيط بهكذا ناس لا تعرف قيمته أصبح غريبا، فيريد الرجوع إلى ما ينتمي، حتى الإمام أمير المؤمنين رغم عصمته ورغم روحيته ورغم صبره إلا أنه كان قد تأذى من هذه العشرة سوى إلا القليل من أصحابه، لذلك حينما عرف بأن الموت وهو الطريق البسيط والسريع للوصول إلى معشوقه والوصول إلى إلهه الذي كان دائبا به والذي يقول له ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، فقطعا هكذا سوف يكون كلامه وهكذا سوف يكون قوله فزت ورب الكعبة، وهذا هو الفوز العظيم على سلامة من الدين وعلى قرب من الأحبة والحبيب. نعم
نعم. واليوم يعني نحن كيف يمكن أن نكون علويين؟ كيف يمكن لنا يعني بصراحة لنكون صريحين، هناك من يعتقد بأن من الصعب أن تكون عليا، من الصعب أن تتشبه به، من الصعب أن يعني تتخذه قدوة، لأن منهجه كان خالصا مخلصا، ويعني هذا بعيد عن الواقع الذي نعيشه. كيف يمكن أن نتشبه؟ كيف يمكن أن ولو جزئيا ولو ببعض المعالم؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أحسنتم. هو بنفسه قد أجاب عن هذا السؤال بأبي هو وأمي قبل شهادته وفي حياته، حينما أمر أصحابه بأن يحاولون الاقتداء، فقال ألا أنكم لا تستطيعون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فيطالب منا بأن نلتزم بالواجبات ونكف عن المحرمات، لأن الإنسان حينما يلتزم بالواجبات وينتهي عن المحرمات سوف يكون قريبا من الله. هو ذلك، هو التقوى، هو ذلك الورع. وفي هذا الشهر الفضيل الله تبارك وتعالى حينما أمرنا بهذه العبادات إنما لأجل أن نحقق ونكون مصداقا لقول أمير المؤمنين، أن نعين أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنفسنا على أنفسنا، بأن نتقي الله تبارك وتعالى، بأن نتورع عن محارم الله، وهذا هو أول الطريق. وحينما نصل ونستدرج في ذلك فإن الله تبارك وتعالى هو غني مطلق وفيضه دائم وأزلي، فحينما يرى فينا هذا الاستعداد يفيض علينا من فيوضاته، فنصل إلى التكامل أو نصل إلى الكمال الذي الله تبارك وتعالى أعده لنا والذي نستطيع الوصول إليه به. يعني لا يطالبنا بأن نكون مثل أمير المؤمنين، بل كل إنسان له طاقته، وهذه الطاقة تبتدئ من حيث إتيان الواجبات والكف عن المحرمات. نعم
نعم، بارك الله فيكم. شكرا لكم سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه المشاركة، عظم الله أجوركم، ولا تنسونا في دعواتكم. بارك الله فيكم.
حيدر شيعتك احنا ونهل دمع الوفا، نواسي فاطمة الزهرة ونبينا المصطفى، عهد وياك يا حيدر بقلب حمار، يا حيدر
ومن العبر التي يمكن أن نستخلصها من هذه الواقعة وهذه الحادثة الأليمة هي أولا، ينبغي أن لا يقع السلاح بيد الحمقى والمنافقين والمنحرفين والمتمردين على القيادة الحقة. ثانيا، يجب على الأمة أن تتمتع بالبصيرة وتتزود بالعبرة والخبرة وأن تتسلح بالوعي، وينبغي أن تتبع الدعاة المتنورين المخلصين من أهل المعروف. ثالثا، إن أهل الباطل عندما يشكلون عصابات ويعقدون الاجتماعات ويجمعون السلاح يتحولون إلى ميليشيات ودواعش ويتقربون إلى الله بقتل الصلحاء والدعاة والعلماء، لا بد من التصدي لهم وعزيمة وشكيمة وباستمرار واجتثاث خطرهم على البلاد والعباد من باب الأمن الوقائي، كي لا نحرم من كواكب وقدوات ومنارات أمثال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. رابعا، إن البكاء لوحده على الإمام لا يكفي، فإننا لم نخلق لنبكي حتى نموت، بل خلقنا لنحيا حياة إسلامية حتى نموت. فلذلك ينبغي لنا أن نعرف شرائح المجتمع على الأخلاق والأحكام والعقائد والسيرة الحسنة لكي يطبقوها في حياتهم الاجتماعي. اللهم ارزقنا زيارة مرقد أمير المؤمنين عاجلا وشفاعته آجلا، آمين. يا بلاء صب الشجون علينا هدنا الفقد فالدواهي كبار فلقد فات قائد ذو أنات واستوى فاسد وذئب سعار واعتلى فوق صدر الأناسي مخلب الحقد قاطع بتار جل رزء بأن يغال إمام طاهر النفس كنهه الإيثار وببيت اللطيف يقتل عبد زاهد في خشوعه الإقرار وينادي البغيض لست مطاعا ثم تدمى محاسن أنوار زمرة المارقين ضلوا مرارا وهم اليوم لعنة واندحار. وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا علي صوت العدالة الإنسانية بمناسبة ذكرى جرح أمير المؤمنين علي عليه السلام. عظم الله أجوركم، نشكركم على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، نتمنى لكم كل خير، قبول الطاعات والعبادات، ولا تنسونا من دعائكم، وفي أمان الله.